رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله أمين وعلى آله وصحبه ومتابعهم بإحسان يوم الدين. نلتقي في مسجد السنة والجماعة مع فضيلة الشيخ خالد بن عثمان أبي عبد الله حفظه الله تعالى، وذلك في التيسير الرباني في المجلس 12 في التيسير الرباني بشرح كتاب الصيام من رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وسيكون هذا إن شاء الله تعالى المجلس الأخير. فكنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله، وتكفير الذنوب به والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام، ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده. وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة، ثم يوترون بثلاث، ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام، ثم صلوا بعد ذلك ستا، ثم صلوا بعد ذلك ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر، وكل ذلك واسع، ويسلم من كل ركعتين. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على اثنتي عشرة ركعة بعدها الوتر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقيام رمضان هو قيام الليل، قيام الليل مشروع في طول العام، ولكنه في رمضان يختص بأنه يصلى جماعات في المساجد، وأما في غير رمضان لا يصلى في المساجد، إما تصلي وحدك في البيت أو أن تجمع بأهلك أو مع بعض إخوانك، أحيانا لا بأس، لا بأس أن يصلى جماعة أحيانا في البيوت ولكن ليس في المساجد. ويختص قيام رمضان بمزيد فضل، هو ما ذكره المصنف هنا، هو الذي ثبت في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم. طيب، وقال المصنف بعد ذلك: قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله، وتكفير الذنوب به، والقيام فيه في مساجد الجماعات كما قلنا بإماما، ومن شاء قام في بيته وأحسن لمن قويت نيته وحده. طيب، أولا القيام في مساجد الجماعات بإمام، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي في رمضان، أنه صلى أحيانا بأصحابه، ولكنه في غالب رمضان كان يصلي وحده صلى الله عليه وسلم غير جماعة، ولكن هذا الأمر كان لعلة، أنه كان صلى الله عليه وسلم يخشى أن تفرض صلاة التراويح أو صلاة القيام علينا، وظل الأمر على ذلك في زمن أبي بكر، كانوا يصلون وحدانا أو جماعات متفرقة، وظل ذلك في صدر من خلافة عمر إلى أن قام عمر بجمع المسلمين على أبي بن كعب وتميم الداري على إمام واحد في صلاة التراويح بين تميم وأبي رضي الله عنهما، ثم استقر الأمر على أن صلاة القيام تصلى في جماعة بإمام واحد في المساجد. نعم. ومن قويت نيته، يعني يقصد أن الذي يكون عنده القوة على أن يقيم الصلاة وحده في آخر الليل هذا أفضل، لذلك عمر كان يقول: ومن نام عنها، أي من نام عن الصلاة في الجماعة في أول الليل وصلى وحده في آخر الليل هذا أفضل، هذا قول عمر، لأن الصلاة في آخر الليل لها فضل بلا شك، وأنه يدرك الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل فيه رب العالمين إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وهذا حتى يطلع الفجر. وأما قوله وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث، هذا نعم قد يكون فعله بعض السلف اجتهادا منهم، ولكنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. كل ما جاء في ذلك من آثار عن الصحابة أنهم قاموا بعشرين أو بإحدى وعشرين أو بثلاث وعشرين أي بأكثر من إحدى عشرة ركعة، هذا كله لم يثبت عن الصحابة، خاصة عن عمر. روي هذا عن عمر من طرق، منها طريق يزيد بن رومان وطريق منقطع وضعيف، كما بين هذا إمام السنة في زماننا محدث العصر محمد الألباني، محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، حقق هذا في كتابه صلاة التراويح تحقيقا فريدا لم يسبق إليه في كتاب من الكتب التي عرف بها. يعني الإمام الألباني عرف بمصنفات في السنة لم يسبق إليها، صنف في التراويح مصنفة لم يسبق إليه، صنف في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لم يسبق إليه، صنف في أحكام الجنائز كتابا لم يسبق إليه. لا أعني لم يسبق إليه من جهة أنه ذكر أشياء لم يذكرها غير، لا، هي ذكرت متفرقة في كتب الفقه في مصنفات السنة، ولكن جمعه مع تحقيقه لما صح مما لم يصح مع ترجيحه للقول الصحيح بالدليل، هذا لم يسبق إليه بالنسبة لشمول التحقيق. هذا كله من توفيق الله عز وجل له، رحمه الله ورحمة واسعة. طيب، فكتابه في صلاة التراويح كتاب فريد في بابه، أثبت فيه بتحقيق أسانيد مرويات الصلاة، صلاة التراويح بأكثر من 11 ركعة، وبين أنها لا تصح من أي طريق من الطرق. لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم صلوا بأكثر من 11 ركعة، بل أصح الأسانيد ومن أصحها ما جاء في موطأ الإمام مالك أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم بالناس بإحدى عشرة ركعة، هذا إسناده صحيح كالشمس على شرط الشيخين، أعلى الأسانيد صحة. وما جاء دون ذاك عن عمر فهو إيه؟ كما يقال تحته، لا يصح. طيب، وأما قوله بعد ذلك ثم صلى وبعد ذلك 36 ركعة غير الشافعي، كل هذا لم يثبت عن الصحابة. نعم، قد يكون جاء عن بعض التابعين، نعم، ولكنهم فعلوا اجتهادا منهم، وما ثبت عن التابعين لا يكون سنة إلا أن تعضده السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة. وقوله كل ذلك واسع، هذا من التوسع غير محمود، لأنه توسع بغير دليل. لذلك هو نفسه المصنف ابن أبي زيد رحمه الله قال بعد ذلك، يعني مبينا أن السنة كما في حديث عائشة أنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 12 ركعة بعد الوتر، يعني يشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم صلى نعم 11 ركعة أو يقال 13 ركعة، والركعتان اللتان بعد 11 ركعة إما أن تقصد بهما سنة العشاء أو سنة الفجر، أو أنه افتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين كما جاء عن عائشة أيضا في الحديث الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، يعني مثل قريبة من سنة الفجر، كان صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر يخفف فيهما كأنه يقرأ بأم الكتاب فقط. فهاتان الركعتان فوق الإحدى عشرة ركعة تحتمل إحدى ثلاث، إما أن تكون سنة العشاء، إما أن تكون ركعتين خفيفتين افتتح بهما قيام الليل، إما أن تكون سنة الفجر. تمام؟ فيصفو لنا قيام الليل 11 ركعة والثابت في الصحيحين، يعني لفظ الحديث هنا، وهنا المصنف أورده بالمعنى، المصنف هنا أورده بالمعنى، أما لفظه في الصحيحين في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم كما كان يزيد في رمضان، ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان أن 11 ركعة، هذه صلاته صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، لذلك قول المصنف هنا وكل ذلك واسع، هذا توسع منه رحمه الله بغير دليل. لذلك هو نفسه أورد الدليل بعد ذلك الذي يبين أن هذا ليس بواسع، أن يزيد عن 11 ركعة. نعم نعم. ولذلك صفة قيام الليل، صفة الركعات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان، أولا وما كان يزيد عن 11 ركعة، وكما قلنا إن قلنا 13 فبالله بالتوصيف الذي ذكرناه، أنه كان أحيانا ينقص عن 11 ركعة، فكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يوتر بخمس ركعات فقط، يعني يصلي في طول الليل خمس ركعات فقط متصلة بغير تشهد في الوسط، يعني يوتر بخمس بتشهد واحد، وأحيانا كان يوتر بسبع ركعات فقط على أن يجلس في السادسة، يعني يوتر بسبع ركعات متصلة يجلس في السادسة ثم في السابعة، وأحيانا يوتر بتسع ركعات متصلة يجلس في الثامنة ثم في التاسعة، وأحيانا يصلي مثنى مثنى كما هو المشروع الأصل، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث ابن عمر في الصحيحين أن صلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو الأصل، لكنه أحيانا كان يوتر كما قلنا بخمس أو بسبعة أو بتسعة حتى يبين الجواز، وأن هذا من السنة تفعله أحيانا. والوتر يعني أن تصلي صلاة بالأعداد الفردية، هذا معنى الوتر، فكان يوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع، هذه كلها أعداد فردية. تمام. وما يسمى بالشفع إنما يعنى به العدد الزوجي الذي يكون قبل الوتر، ولكنه صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يعني يوتر فقط بالعدد الفردي، يعني يصلي سبع متصلة فقط ما يصلي قبلها شيء، أو يصلي خمس متصلة فقط لا يصلي قبلها شيء، أو التسع، وأحيانا كان كما ذكرنا يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بثلاث أو يوتر بواحدة صلى الله عليه وسلم، هذا هزيه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في رمضان وغير رمضان. طيب، وكذلك من صفات القيام، وهي التي يعني قد يجهلها البعض والتي ثبتت في ظاهر رواية عائشة في قيام رمضان على وجه الخصوص، وهي يعني الكثير لا يدرون أنها سنة وفي رمضان خاصة، أنها قالت رضي الله عنها لما بينت أنه صلى الله عليه وسلم لم قالت ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان 11 ركعة، قالت فكان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا يسأل عن حسنهن لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث أو ثم يصلي ثلاث. طيب، هذه الصفة ذكرتها إجابة عن ماذا؟ عن سؤال أبي سلمة ابن عبد الرحمن لها، لما قال لها أخبرينا أو سألها عن أو قال لا أخبريني عن صلاتي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت هكذا كان يصلي، أو قالت الأول ما كان يزيد في رمضان إلى آخره، ثم قالت هذا، فبينت صفة صلاته للقيام في رمضان. أحيانا طبعا يصلي أربعا ثم يصلي أربعا ثم يصلي ثلاثا. ظاهر الحديث أنه كان يصلي هذه الأربع متصلة، فلذلك يستحب أن يفعل ذلك أحيانا. إن أدركنا رمضان القادم لعلكم تفعلونها، وإن يسر الله غدا ولم تثبت رؤية هلال شوال من الممكن أن تفعلوها. طبق السنة مرة واحدة، أو طبقت السنة مرة واحدة تكون من أهلها. إن أحيانا الله غدا وصلينا معكم نطبقها، إن لم يثبت هلال شوال هلال العيد. تمام؟ فلذلك صفة الأربع هذه ثابتة. ويعني عقدت مرحلة هنا في كتابي إحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان، إحياء هذه السنة، لأن كما سميت كتابي إحياء السنن، فأردت من خلال هذا الكتاب أن أحيي بعض السنن التي ماتت عند البعض أو لم يذكروها، منها هذه السنة. فقلت في هذا المبحث، أو يعني نذكر ونلتقط منه بعض الفوائد وبها نختم شرحنا على كتاب الصيام من سنن، أو من كتاب من رسالة من أبي زيد. جزاك الله خير. فذكرت تعليق بعض العلماء على حديث عائشة الذي أشرنا إليه الآن، حديث أبي سلمة عن عبد الرحمن. من ذلك ما قاله ابن بطال في شرحه على البخاري، أي أربع ركعات، وأما ما سبق من أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم واحدة فمحمولة على وقت آخر، لأن أبا سلمة كما ذكرت قال أو سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت هذا. طيب. ثم قال فالأمران جائزان، أي مثنى مثنى أو أربع. طيب. ثم قال ابن عبد البر الاستذكار نقلا عن أبي حنيفة أنه قال في صلاة الليل إن شئت ركعتين وإن شئت أربعا وإن شئت ستا وثمانيا لا تسليم إلا في آخرهن. طيب. وكأن الأحناف فضلوا صلاة الأربع، هذا العلم الأقوال التي وافق فيها الأحناف السنة، أحيانا يوافقون السنة. نعم. يعني. وسبحان الله، من تعصب أنور شاه الكشميري صاحب كتاب فيض الباري في شرح صحيح البخاري، وهو من متعصبة الأحناف، أنه رد هذه السنة على الأحناف، يعني يقول رغم أنه حنفي متعصب لكنه يقول لا دليل فيه الحنفية في مسألة أفضلية الأربع، والدليل عليه، بل لا هم معهم الدليل في هذا. ثم يدعي الإنصاف، يقول فينا الإنصاف خير الأوصاف. طب ولا لم يكن منصفا، لم ينصف الأحناف في الوقت الذي قد ينصر الأحناف في خلاف السنة في مواطن أخرى. فأنتم يا عباد الله إياكم أن تتعصبوا العالم، لا تتعصبوا لا لمالك ولا لأبي حنيفة ولا لأحمد ولا للشافعي ولا لابن تيمية ولا لابن القيم ولا للألباني ولا لابن باز ولا الربيع بن هادي ولا غيره، ما تتعصبوا له، إنما التمسك بالسنة، فإن وافق العالم السنة فهي حلال ونحن معه، خالف السنة نحترمه ونرد قوله بالسنة، هذا هو الإنصاف. لكن نتعصب هذا والله ضد السنة. النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على اتباع الدليل، وكما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهدين من بعد عدوا عليها ولو إيه بالنواجس. تمسكوا بالسنة، لكن ما قال تمسكوا بأقوال العلماء المخالفة للسنة وتعصبوا لها، لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم، لكن ظهر قبلنا أناس الآن يجعلون قول العالم هو الأصل ثم يبحثون عن الدليل له، وكما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال استدل قبل أن تعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. هذه قاعدة تهدم التعصب. هؤلاء الآن المتعصبون يفعلون العكس، هم عندهم قول عالم، هم يعظمون هذا العالم لكنهم يعظمونه تعظيما خلاف السنة. أتى بقول هم لم يعرفوا دليلا عليه، ثم بدأوا يبحثون له عن دليل، فكان اتباعهم لقول العالم ليس للدليل. فهذا ما يفعله السلفي أبدا. طيب، الشاهد أن أنور الشاه الكشميري هذا كما ذكرنا خالف الأحناف في هذا، رغم أنه حنفي متعصب. هذا يعني يقول أنه يقول وذلك لأن الأربعة هذه لم تكن بالسلام واحد، بل جمع الروا بين الشفعين لتناسب بينهما إلى آخره، يعني أخذ يتأول أنها لم تكن متصلة. طيب، ولكن المنصفين من العلماء بيّنوا أنها كانت متصلة. ونعم، طيب، ولذلك يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، أي صلى أربع متصلة أيضا في خلاف قيام الليل في نافلة النهار، في الحديث الذي أخرجه النسائي من حديث عاصم ابن ضمرة أنه قال سألت علي بن أبي طالب عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار قبل المكتوبة، قصد صلاة الظهر، قال من يطيق ذلك؟ ثم أخبرنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات، يجعل التسليم في آخره، كذا صرح عليه. هذا الحديث صححه الألباني ورحمه الله تعالى. وكذلك هناك سنة في الأربع ركعات هذه تفعل بعد رمضان، والذي بوب عليها ابن أبي شيبة في مصنفه، قال في أربع ركعات بعد العشاء، وأخرج هذه الأثار. أولا قال عبد الله بن عمرو من صلى أربعا بعد العشاء كنا كقدرهن من ليلة القدر، هذه في طول السنة تفعله أحيانا بعد صلاة العشاء، طبعا ليست في يعني في المساجد، في بيتك تصلي أربعا متصلة أو تصلي ركعتين ركعتين، ما في إشكال، لكن ظاهر الآثار أنها متصلة، تفعلها أحيانا، تحسبها من قيام الليل أو يعني اكتفيت بها أو زدت، ما في إشكال. وأيضا عن عائشة أنها قالت أربع بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر، فضل كبير، هذه معك طول السنة، أربع بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر، كأنك صليت أربعا في ليلة القدر. وأيضا أخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود أنه قال من صلى أربعا بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم، هنا صرح عبد الله عدلن بمثلهن من ليلة القدر. بلعل هذا يعني حضرني الآن، لعل قول ابن مسعود هذا يقيد ما جاء عن غيره من الصحابة، لم يعني يقيد، ولكن فهم ابن مسعود هذا إذا جمعناه مع أقوال عائشة وعبد الله بن عمرو فيظهر أنه كان تلقوا هذا من مشكاة واحدة، فقد يحتمل هذا أنه له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول كي يعني ننال فضل هذه الآثار أو فضل هذه السنة التي نقلت عن الصحابة والتي يغلب على ظننا أنهم تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصلي أربع متصلة لقول ابن مسعود من صلى أربعا بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم عدلن بمثلهن من ليلة القدر. احرصوا على هذه السنة إن شاء الله، وهذه كلها أسانيد صحيحة إلى الصحابة. طيب، وانظر أيضا إلى هذا الحديث، أما هذا الحديث الذي قد يؤكد ما ذكرناه من أن هذا الذي ثبت عن الصحابة قد يكون حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث ابن عباس أنه قال وابن عباس كان كما معلوم يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، ويرى نعم صلاته في الليل. وقال بت نعم في بيت خالتي ميمونة. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نعم عندها في ليلتها. فصلى العشاء ثم جاء إلى منزله. فصلى أربع ركعات. وهنا أطلق. فيحتمل أن صلى متصلة. وانظروا أنه إيه؟ صلى العشاء في المسجد ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات. وهذه الصفة التي جاءت وهذه الأثار أنه من صلى العشاء ثم صلى أربع ركعات وذكر الفضل. طبعا الفضل لم يذكر هنا في رواية البخاري، لكن قول الصحابة هنا قد يبين أن فعله صلى الله عليه وسلم هذا كان تطبيقا لهذا. ثم نام ثم قام ثم قال نام الوليم ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات أي في آخر الليل، لكنه في أول الليل بعد العشاء صلى كم؟ وظاهر الحديث هنا أنه صلاها متصلة. فهذه أيضا إن أخذنا هذا الحديث مع هذه الأثار ممكن أن تفعل ذلك أحيانا، أن تصلي بعد العشاء أربعة متصلة تسليم واحد ثم إن نمت وقمت في آخر الليل صلي خمسا متصلة توتر بخمس في آخر الليل. هذه سنة قد لم يفعلها الكثير منكم، بل قد لم يفعلها أحد منكم، بل أنا نفسي قد لم أفعلها لا أذكر لعلي فعلتها لا أذكر. ثم فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة أي صلاة الفجر. فهنا أيضا نستفيد فائدة أخرى من هذا الحديث أنه صلى بعد الوتر ركعتين، وهذه سنة فعلها أحيانا صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا بعد الوتر يصلي ركعتين كي يبين أن قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا هذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. أحيانا كان يصلي بعد الوتر ركعتين، وهذا أيضا ثبت في حديث عائشة عند مسلم أنه لما كان يوتر بسبع كان يجلس في مكانه ويصلي ركعتين وهو جالس، وكذلك لما كان يوتر بتسع أيضا في حديث عائشة أنه كان يجلس مكانه بعد انتهاء الوتر ويصلي ركعتين. وفي حديث نعم حديث الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليصلي ركعتين يقرأ في أولاهما إذا زلزلت الأرض زلزالا وفي الثانية بقول يا أيها الكافر. وأيضا هذه تجتمع مع هذه فتكون السنة التي من فعلها إن شاء الله ولو مرة واحدة يكون من أهله، فاحرصوا على هذا إن شاء الله. متصلة تقرأ بما شئت، لم يأتي تقرأ بما شئت، تقرأ يعني بما تيسر لك ما تيسر. كل ركعة تقرأ فيها الفاتحة ثم تقرأ ما تيسر تقرأ ما تشاء ولكن يعني أنت هذا طبعا بخلاف الوتر، هذه الأربع بخلاف الوتر، يعني أنت بعد ذلك ممكن توتر بواحدة في آخر توتر بثلاث توتر بخمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه أوتر بخمس في آخر الليل بخلاف الأربع التي كانت في أول الليل. واضح؟ بارك الله فيكم. وبهذا نكون بلغنا المنتهى في تعليقنا وشرحنا على كتاب الصيام من رسالة من أبي زيد القيرواني، والذي سميناه بالتيسير الرباني، وبالفعل كان تيسيرا ربانيا من عند الله عز وجل. الله يفتح علينا بما شاء سبحانه، يعني ليس هذا من إيه مما يعني ندعي فيه الفضل، بل الفضل من الله وحده. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله أمين وعلى آله وصحبه ومتابعهم بإحسان يوم الدين. نلتقي في مسجد السنة والجماعة مع فضيلة الشيخ خادم عثمان أبي عبد الله حفظه الله تعالى، وذلك في التيسير الرباني في المجلس 12 في التيسير الرباني بشرح كتاب الصيام من رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وسيكون هذا إن شاء الله تعالى المجلس الأخير. فكنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله، وتكفير الذنوب به والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام، ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده. وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة، ثم يوترون بثلاث، ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام، ثم صلوا بعد ذلك ستا، ثم صلوا بعد ذلك ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر، وكل ذلك واسع، ويسلم من كل ركعتين. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقيام رمضان هو قيام الليل، قيام الليل مشروع في طول العام، ولكنه في رمضان يختص بأنه يصلى جماعات في المساجد، وأما في غير رمضان لا يصلى في المساجد، إما تصلي وحدك في البيت أو أن تجمع بأهلك أو مع بعض إخوانك، أحيانا لا بأس، لا بأس أن يصلى جماعة أحيانا في البيوت ولكن ليس في المساجد. ويختص قيام رمضان بمزيد فضل، هو ما ذكره المصنف هنا هو الذي ثبت في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم. طيب، وقال المصنف بعد ذلك: قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله، وتكفير الذنوب به، والقيام فيه في مساجد الجماعات كما قلنا بإماما، ومن شاء قام في بيته وأحسن لمن قويت نيته وحده. طيب، أولا القيام في مساجد الجماعات بإمام، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي في رمضان، أنه صلى أحيانا بأصحابه، ولكنه في غالب رمضان كان يصلي وحده صلى الله عليه وسلم غير جماعة، ولكن هذا الأمر كان لعلة، أنه كان صلى الله عليه وسلم يخشى أن تفرض صلاة التراويح أو صلاة القيام علينا، وظل الأمر على ذلك في زمن أبي بكر، كانوا يصلون وحدانا أو جماعات متفرقة، وظل ذلك في صدر من خلافة عمر إلى أن قام عمر بجمع المسلمين على أبي بن كعب وتميم الداري على إمام واحد في صلاة التراويح بين تميم وأبي رضي الله عنهما، ثم استقر الأمر على أن صلاة القيام تصلى في جماعة بإمام واحد في المساجد. نعم. ومن قويت نيته، يعني يقصد أن الذي يكون عنده القوة على أن يقيم الصلاة وحده في آخر الليل هذا أفضل، لذلك عمر كان يقول: ومن نام عنها، أي من نام عن الصلاة في الجماعة في أول الليل وصلى وحده في آخر الليل هذا أفضل، هذا قول عمر، لأن الصلاة في آخر الليل لها فضل بلا شك، وأنه يدرك الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل فيه رب العالمين إلى السماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. وهذا حتى يطلع الفجر. وأما قوله وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث، هذا نعم قد يكون فعله بعض السلف اجتهادا منهم، ولكنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. كل ما جاء في ذلك من آثار عن الصحابة أنهم قاموا بعشرين أو بإحدى وعشرين أو بثلاث وعشرين أي بأكثر من إحدى عشرة ركعة، هذا كله لم يثبت عن الصحابة، خاصة عن عمر. روي هذا عن عمر من طرق، منها طريق يزيد بن رومان وطريق منقطع وضعيف، كما بين هذا إمام السنة في زماننا محدث العصر محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، حقق هذا في كتابه صلاة التراويح تحقيقا فريدا لم يسبق إليه في كتاب من الكتب التي عرف بها. يعني الإمام الألباني عرف بمصنفات في السنة لم يسبق إليها، صنف في التراويح مصنفة لم يسبق إليه، صنف في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لم يسبق إليه، صنف في أحكام الجنائز كتابا لم يسبق إليه. لا أعني لم يسبق إليه من جهة أنه ذكر أشياء لم يذكرها غير، لا، هي ذكرت متفرقة في كتب الفقه في مصنفات السنة، ولكن جمعه مع تحقيقه لما صح مما لم يصح مع ترجيحه للقول الصحيح بالدليل، هذا لم يسبق إليه بالنسبة لشمول التحقيق. هذا كله من توفيق الله عز وجل له، رحمه الله رحمة واسعة. طيب، فكتابه في صلاة التراويح كتاب فريد في بابه، أثبت فيه بتحقيق أسانيد مرويات الصلاة، صلاة التراويح بأكثر من 11 ركعة، وبين أنها لا تصح من أي طريق من الطرق. لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم صلوا بأكثر من 11 ركعة، بل أصح الأسانيد ومن أصحها ما جاء في موطأ الإمام مالك أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم بالناس بإحدى عشرة ركعة، هذا إسناده صحيح كالشمس على شرط الشيخين، أعلى الأسانيد صحة. وما جاء دون ذلك عن عمر فهو إيه؟ كما يقال تحته، لا يصح. طيب، وأما قوله بعد ذلك ثم صلى وبعد ذلك 36 ركعة غير الشافعي، كل هذا لم يثبت عن الصحابة. نعم، قد يكون جاء عن بعض التابعين، نعم، ولكنهم فعلوه اجتهادا منهم، وما ثبت عن التابعين لا يكون سنة إلا أن تعضده السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة. وقوله كل ذلك واسع، هذا من التوسع الغير محمود، لأنه توسع بغير دليل. لذلك هو نفسه المصنف ابن أبي زيد رحمه الله قال بعد ذلك، يعني مبينا أن السنة كما في حديث عائشة أنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 12 ركعة بعد الوتر، يعني يشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم صلى نعم 11 ركعة، أو يقال 13 ركعة، والركعتان اللتان بعد 11 ركعة إما أن تقصد بهما سنة العشاء أو سنة الفجر، أو أنه افتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، كما جاء عن عائشة أيضا في الحديث الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، يعني مثل قريبة من سنة الفجر، كان صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر يخفف فيهما كأنه يقرأ بأم الكتاب فقط. فهاتان الركعتان فوق الإحدى عشرة ركعة تحتمل إحدى ثلاث، إما أن تكون سنة العشاء، إما أن تكون ركعتين خفيفتين افتتح بهما قبل، إما أن تكون سنة الفجر. تمام؟ فيصف لنا قيام الليل إحدى عشرة ركعة والثابت في الصحيحين، يعني لفظ الحديث هنا، وهنا المصنف أورده بالمعنى، المصنف هنا أورده بالمعنى، أما لفظه في الصحيحين في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم كما كان يزيد في رمضان، ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان أن إحدى عشرة ركعة، هذه صلاته صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، لذلك قول المصنف هنا وكل ذلك واسع، هذا توسع منه رحمه الله بغير دليل. لذلك هو نفسه أورد الدليل بعد ذلك الذي يبين أن هذا ليس بواسع، أن يزيد عن 11 ركعة. نعم. ولذلك صفة قيام الليل، صفة الركعات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان، أولا أنه ما كان يزيد عن 11 ركعة، وكما قلنا إن قلنا 13 بالتوصيف الذي ذكرناه أنه كان أحيانا ينقص عن 11 ركعة، فكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يوتر بخمس ركعات فقط، يعني يصلي في طول الليل خمس ركعات فقط متصلة بغير تشهد في الوسط، يعني يوتر بخمس بتشهد واحد، وأحيانا كان يوتر بسبع ركعات فقط على أن يجلس في السادسة، يعني يوتر بسبع ركعات متصلة يجلس في السادسة ثم في السابعة، وأحيانا يوتر بتسع ركعات متصلة يجلس في الثامنة ثم في التاسعة، وأحيانا يصلي مثنى مثنى كما هو المشروع الأصل، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث ابن عمر في الصحيحين أن صلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو الأصل، لكنه أحيانا كان يوتر كما قلنا بخمس أو بسبعة أو بتسعة حتى يبين الجواز، وأن هذا من السنة تفعله أحيانا. والوتر يعني أن تصلي صلاة بالأعداد الفردية، هذا معنى الوتر، فكان يوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع، هذه كلها أعداد فردية. تمام. وما يسمى بالشفع إنما يعنى به العدد الزوجي الذي يكون قبل قبل الوتر، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يعني يوتر فقط بالعدد الفردي، يعني يصلي سبع متصلة فقط ما يصلي قبلها شيء، أو يصلي خمس متصلة فقط لا يصلي قبلها شيء، أو التسع، وأحيانا كان كما ذكرنا يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بثلاث أو يوتر بواحدة صلى الله عليه وسلم، هذا هزيه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في رمضان وغير رمضان. طيب، وكذلك من صفات القيام، وهي التي يعني قد يجهلها البعض، والتي ثبتت في ظاهر رواية عائشة في قيام رمضان على وجه الخصوص، وهي يعني الكثير لا يدرون أنها سنة وفي رمضان خاصة، أنها قالت رضي الله عنها لما بينت أنه صلى الله عليه وسلم لم قالت ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان 11 ركعة، قالت فكان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا يسأل عن حسنهن لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث أو ثم يصلي ثلاث. طيب، هذه الصفة هي ذكرتها إجابة عن ماذا؟ عن سؤال أبي سلمة ابن عبد الرحمن لها لما قال لها أخبرينا أو سألها عن أو قال لا أخبريني عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت هكذا كان يصلي أو قالت الأول ما كان يزيد في رمضان إلى آخره، ثم قالت هذا، فبينت صفة صلاته للقيام في رمضان أحيانا، طبعا يصلي أربعا ثم يصلي أربعا ثم يصلي ثلاثا. ظاهر الحديث أنه كان يصلي هذه الأربع متصلة، فلذلك يستحب أن يفعل ذلك أحيانا. فين أدركنا رمضان القادم لعلكم تفعلونها، وإن يسر الله غدا ولم تثبت رؤية هلال شوال من الممكن أن تفعلوها. طبق السنة مرة واحدة أو طبقت السنة مرة واحدة تكون من أهلها. إن أحيانا الله غدا وصلينا معكم نطبقها إن لم يثبت هلال شوال هلال العيد، تمام؟ فلذلك صفة الأربع هذه ثابتة. ويعني عقدت مرحلة هنا في كتابي إحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان إحياء هذه السنة، لأن كما سميت كتابي إحياء السنن، فأردت من خلال هذا الكتاب أن أحيي بعض السنن التي ماتت عند البعض أو لم يذكروها، منها هذه السنة. فقلت في هذا المبحث أو يعني نذكر ونلتقط منه بعض الفوائد وبها نختم شرحنا على كتاب الصيام من سنن أو من كتاب من رسالة من أبي زيد. جزاك الله خير. فذكرت تعليق بعض العلماء على حديث عائشة الذي أشرنا إليه الآن، حديث أبي سلمة عن عبد الرحمن، من ذلك ما قاله ابن بطال في شرحه على البخاري، أي أربع ركعات. وأما ما سبق من أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم واحدة فمحمولة على وقت آخر، لأن أبا سلمة كما ذكرت قال أو سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت هذا. طيب. ثم قال فالأمران جائزان، أي مثنى مثنى أو أربع. طيب. ثم قال ابن عبد البر الاستذكار نقلا عن أبي حنيفة أنه قال في صلاة الليل إن شئت ركعتين وإن شئت أربعا وإن شئت ستا وثمانيا لا تسليم إلا في آخرهن. طيب. وكأن الأحناف فضلوا صلاة الأربع، هذا العلم من الأقوال التي وافق فيها الأحناف السنة، أحيانا يوافقون السنة. نعم يعني. وسبحانه من تعصب أنور شاه الكشميري صاحب كتاب فيض الباري في شرح صحيح البخاري، وهو من متعصبة الأحناف، أنه رد هذه السنة على الأحناف، يعني يقول رغم أنه حنفي متعصب لكنه يقول لا دليل فيه الحنفية في مسألة أفضلية الأربع، والدليل عليه، بل لا هم معهم الدليل في هذا. ثم يدعي الإنصاف فيقول فينا الإنصاف خير الأوصاف، طب ولا لم يكن منصفا، لم ينصف الأحناف في الوقت الذي قد ينصر الأحناف في خلاف السنة في مواطن أخرى. فأنتم يا عباد الله إياكم أن تتعصبوا العالم، لا تتعصبوا لا لمالك ولا لأبي حنيفة ولا لأحمد ولا للشافعي ولابن تيمية ولا لابن القيم ولا للألباني ولا لابن باز ولا الربيع بن هادي ولا غيره، ما تتعصب له، إنما التمسك بالسنة، فإن وافق العالم السنة فهي حلم ونحن معه، خالف السنة نحترمه ونرد قوله بالسنة، هذا هو الإنصاف. لكن نتعصب هذا والله ضد السنة. النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على اتباع الدليل، وكما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهدين من بعدي عدوا عليها ولو إيه بالنواجس. تمسكوا بالسنة لكن ما قال تمسكوا بأقوال العلماء المخالفة للسنة وتعصبوا لها، لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم. لكن ظهر قبلنا أناس الآن يجعلون قول العالم هو الأصل، ثم يبحثون عن الدليل له. وكما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال استدل قبل أن تعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. هذه قاعدة تهدم التعصب. هؤلاء الآن المتعصبون يفعلون العكس، هم عندهم قول عالم، هم يعظمون هذا العالم، لكنهم يعظمونه تعظيما خلاف السنة. أتى بقول هم لم يعرفوا دليلا عليه، ثم بدأوا يبحثون له عن دليل، فكان اتباعهم لقول العالم ليس للدليل. فهذا ما يفعله السلفي أبدا. طيب، الشاهد أن أنور الشاه الكشميري هذا كما ذكرنا خالف الأحناف في هذا، رغم أنه حنفي متعصب. هذا يعني يقول أنه يقول وذلك لأن الأربعة هذه لم تكن بالسلام واحد، بل جمع الروا بين الشفعين لتناسب بينهما إلى آخره، يعني أخذ يتأول أنها لم تكن متصلة. طيب، ولكن المنصفين من العلماء بيّنوا أنها كانت متصلة. ونعم، طيب، ولذلك يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، أي صلى أربع متصلة أيضا في خلاف قيام الليل في نافلة النهار، في الحديث الذي أخرجه النسائي من حديث عاصم ابن ضمرة أنه قال سألت علي بن أبي طالب عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار قبل المكتوبة، قصد صلاة الظهر، قال من يطيق ذلك؟ ثم أخبرنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات، يجعل التسليم في آخره، كذا صرح عليه. هذا الحديث صححه الألباني ورحمه الله تعالى. طيب، وكذلك هناك سنة في الأربع ركعات هذه تفعل بعد رمضان، والذي بوب عليها ابن أبي شيبة في مصنفه، قال في أربع ركعات بعد العشاء، وأخرج هذه الأثار. أولا قال عبد الله بن عمرو من صلى أربعا بعد العشاء كنا كقدرهن من ليلة القدر، هذه في طول السنة تفعله أحيانا بعد صلاة العشاء، طبعا ليست في يعني في المساجد في بيتك، تصلي أربعا متصلة أو تصلي ركعتين، ما في إشكال، لكن ظاهر الأثر أنها متصلة، تفعلها أحيانا، تحسبها من قيام الليل أو يعني اكتفيت بها أو زدت، ما في إشكال. وأيضا عن عائشة أنها قالت أربع بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر، فضل كبير، هذه معك طول السنة، أربع بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر، كأنك صليت أربعا في ليلة القدر. وأيضا أخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود أنه قال من صلى أربعا بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم، هو صرح عبد الله، عدلن بمثلهن من ليلة القدر. بلعل هذا يعني حضرني الآن، لعل قول ابن مسعود هذا يقيد ما جاء عن غيره من الصحابة، لم يعني يقيده، ولكن فهم ابن مسعود هذا إذا جمعناه مع أقوال عائشة وعبد الله بن عمرو فيظهر أنه كان متلقوا هذا من مشكات واحدة، فقد يحتمل هذا أنه له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول كي يعني ننال فضل هذه الآثار أو فضل هذه السنة التي نقلت عن الصحابة والتي يغلب على ظننا أنها نمتلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصلي أربع متصلة لقول ابن مسعود، من صلى أربعا بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم عدلن بمثلهن من ليلة القدر. احرصوا على هذه السنة إن شاء الله، وهذه كلها أسانيد صحيحة إلى الصحابة. طيب، وانظر أيضا إلى هذا الحديث، أما هذا الحديث الذي قد يؤكد ما ذكرناه من أن هذا الذي ثبت عن الصحابة قد يكون حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث ابن عباس أنه قال وابن عباس كان كما معلوم يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ويرى صلاته في الليل، وقال بت في بيت خالتي ميمونة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نعم عندها في ليلتها، فصلى العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات، وهنا أطلق فيحتمل أن صلى متصلة. وانظروا أنه صلى العشاء في المسجد ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات، وهذه الصفة التي جاءت وهذه الأثار أنه من صلى العشاء ثم صلى أربع ركعات وذكر الفضل. طبعا الفضل لم يذكر هنا في رواية البخاري، لكن قول الصحابة هنا قد يبين أن فعله صلى الله عليه وسلم هذا كان تطبيقا لهذا. ثم نام ثم قام ثم قال نام الوليم ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات، أي في آخر الليل، لكنه في أول الليل بعد العشاء صلى كم؟ وظاهر الحديث هنا أنه صلاها متصلة. فهذه أيضا إن أخذنا هذا الحديث مع هذه الأثار ممكن أن تفعل ذلك أحيانا، أن تصلي بعد العشاء أربعة متصلة تسليم واحد، ثم إن نمت وقمت في آخر الليل صلي خمسا متصلة توتر بخمس في آخر الليل. هذه سنة قد لم يفعلها الكثير منكم، بل قد لم يفعلها أحد منكم، بل أنا نفسي قد لم أفعلها، لا أذكر لعلي فعلتها لا أذكر. ثم فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة، أي صلاة الفجر. فهنا أيضا نستفيد فائدة أخرى من هذا الحديث أنه صلى بعد الوتر ركعتين، وهذه سنة فعلها أحيانا صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا بعد الوتر يصلي ركعتين كي يبين أن قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا هذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. أحيانا كان يصلي بعد الوتر ركعتين، وهذا أيضا ثبت في حديث عائشة عند مسلم أنه لما كان يوتر بسبع كان يجلس في مكانه ويصلي ركعتين وهو جالس، وكذلك لما كان يوتر بتسع أيضا في حديث عائشة أنه كان يجلس مكانه بعد انتهاء الوتر ويصلي ركعتين. وفي حديث حديث الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليصلي ركعتين يقرأ في أولاهما إذا زلزلت الأرض زلزالا، وفي الثانية بقول يا أيها الكافر. وأيضا هذه تجتمع مع هذه فتكون السنة التي من فعلها إن شاء الله ولو مرة واحدة يكون من أهله، فاحرصوا على هذا إن شاء الله. متصلة
ما لا يقرأ بها بعد الفتح
تقرأ بما شئت، لم يأتي تقرأ بما شئت، تقرأ بما تيسر لك، ما تيسر كل ركعة تقرأ فيها الفاتحة ثم تقرأ ما تيسر تقرأ ما تشاء ولكن يعني أنت هذا طبعا بخلاف الوتر، هذه الأربع بخلاف الوتر، يعني أنت بعد ذلك ممكن توتر بواحدة في آخر، توتر بثلاث، توتر بخمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه أوتر بخمس في آخر الليل بخلاف الأربع التي كانت في أول الليل. واضح؟ بارك الله فيكم. وبهذا نكون بلغنا المنتهى في تعليقنا وشرحنا على كتاب الصيام من رسالة من أبي زيد القيرواني، والذي سميناه بالتيسير الرباني، وبالفعل كان كان تيسيرا ربانيا من عند الله عز وجل. الله يفتح علينا بما شاء سبحانه. يعني ليس هذا من إيه مما يعني ندعي فيه الفضل، بل الفضل من الله وحده. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.